ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
سحب رمش ورد الباب كحل الأهداب، نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب.
سحب رمش ورد الباب كحل الأهداب، نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي دا دا دا.
رموش تنيل على خده، جناح رفرف على ورده. رموش تنيل على خده، جناح رفرف على ورده. ولو طلب القمر ودو أمل كذاب أمل كذاب. نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب. سحب رمش ورد الباب،
سحب رمش ورد الباب يحل الباب.
أطيب تحية وأجمل سلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. على الحب والخير والعافية، نلتقي ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباؤكم في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز، رحلة في المعنى، رحلة نحلل فيها ونتأمل وندرس ونبحث معا كثير من التفاصيل والمفردات والعناوين أو العنوانات التي تمر في حياتنا اليومية بشكل خاص أو عام. نسلم ونرحب في البداية بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا، سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أحبابنا في منصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب الجميع بخير وصحة وعافية أنتم وأحبائكم. إذن حلقة جديدة من مجاز أحبتي، وستكون مخصصة لثلاث محاور راح نتكلم فيها عن مخاطر الأمية في مجتمعات غير محصنة. يبدو أنه شبح الأمية يزداد وتزداد معه المخاطر التي تأتي فيها، خاصة بعد تصريحات أو الإحصاءات الأليسكو الأخيرة. راح نحكي شوي عن دراما وتأثير الدراما في مواسم مثل مواسم رمضان، وشوية أيضا عن شركة بديلة لأمازون وتأثير هذه مسألة التسوق وقيمة التسوق في حياتنا وتوجه الناس بهذا الشكل الكبير. يعني اليوم احنا الإنسان يعني ممكن نقول ياكل ويشرب ويتسوق، مو بس يتنفس. فاصل أول ويبلش مشوارنا في مجاز، حياكم الله.
خفيف
خفيف الروح
مثلي مرة وعيونه لقيت الحب وضمونه غمز لي مرة
نعم أحبتي في محورنا الأول كو عبارة طشت مثل ما يقولون في الآونة الأخيرة في أمريكا تسوق مثل الملياردير، هذا شعار متجر جديد اسمه تيمو، وهذا طبعا مو دعاية لأن احنا أصلا خارج حسابات السوق العالمية. هذا متجر إلكتروني اكتسح الأسواق الأمريكية بالسنة ونص اللي راحت وصرف مئات الملايين من الدولارات في حملات إعلانية، وطلعت إعلاناته في مناسبات مميزة مثل نهائي سوبر بول الأمريكي، ووصلت شهرة وشعبية هذا المتجر إلى درجة أنه أصبح كثيرين يحسون أنه هو ممكن أن يكون بديل أو يهدد العملاق الأمريكي أمازون. فشنو إمكانية هذا التهديد وليش تمكن تيمو من الوصول إلى هاي الشهرة؟ حقيقة أطلقت العلامة التجارية لتيمو في أيلول 2022 بأمريكا، وترجع ملكية هاي العلامة لشركة صينية. هنا الحكي، تمكنت من تجاوز قيمة موقع علي بابا في الصين لأسباب كثيرة، منها النمو الانفجاري لتيمو والأحداث المتوالية اللي تعرضت إلها شركة علي بابا، واللي كان معظمها جزء من الإصلاحات الحكومية لهيكلة السوق الصينية. وأدت الحملة الإعلانية اللي أطلقتها تيمو إلى انتشار التطبيق بأمريكا، ليصبح التطبيق المجاني الأكثر تحميلا لعام 2023 بأمريكا. وكشفت تحليلات أنه المستخدم المتوسط، يعني مو أقل واحد ولا أكثر واحد يتفرج على التطبيق، الوسط الوسطاني المعدل يقضي 7 إلى 8 دقائق في تطبيق تيمو أكثر مما يقضي في التطبيقات الأخرى المشابهة مثل أمازون وعلي إكسبرس وغيرها. وركزت تطبيقات صينية أخرى على بضائع محددة مثل الشين اللي ركز على الملبوسات، وطبعا انتشر بالفترة الأخيرة. وتضمن متجر تيمو نطاق واسع من المنتجات، وهو اللي خلاه أخواني وخلى الكثير يشبهون بأمازون مع بعض الاختلافات الجوهرية اللي قد تحدد إذا ما كان تيمو بالفعل قادر على منافسة أمازون أو لا. حقيقة التطبيقات، عالم التطبيقات عالم واسع وعالم بمنافسة شرسة جدا. كل التطبيقات تحاول أن تقدم خدمات وتقدم تجربة للمستخدمين غريبة مميزة جديدة، والعالم مهووس بقضية الربح، مهووس بقضية الإنفاق، كيف يجلب الأموال من المستخدمين. خلينا نعرف بهذا التقرير شنو يعني خصوصية تيمو، هذا شنو سوى، ما هي التجربة التي يقدمها تيمو التطبيق الشهير هذا لكي يحصل على هذا التفاعل. وهو هاي طبعا مقدمة لكي نتكلم ونعلق احنا على الموضوع.
تميز تيمو بالتجربة التي يقدمها للمستخدمين، فهو يعطيهم تجربة أشبه بالألعاب والترفيه منها إلى التسويق، وهو ما يعطي المتسوقين خيالاً أوسع، موفراً لهم منتجات لم يكونوا مدركين إلى حاجتهم لها قبل التسويق. هذا النموذج على النقيض تماماً من نموذج أمازون الذي يعرض المنتجات بأسلوب آخر وبحسب طلب المتسوق. كما استهدف تيمو المنتجات المخفضة والباحثين عن منتجات بأسعار معقولة، مستفيدا من عدة عوامل مهمة، أولها الركود الاقتصادي وضعف القوى الشرائية التي حدثت بعد جائحة كورونا والتي صاحبها تضخم جعل التسوق رفاهية لا يستطيع الجميع الحصول عليها. ولعل شعار تيمو تسوق مثل الملياردير جاء ليضرب وترا حساسا لدى المستهلكين الذين أنهكهم التضخم. عامل آخر استفاد منه تيمو وهو الطاقة الإنتاجية الفائضة للمصانع الصينية التي وجدت لديها مخزونا متكدسا في سوق يعمه التخوف من الركود، وسعة إنتاجية كبيرة يقابلها طلب ضعيف. وقد وفر تيمو خطا مباشرا بين المصنعين الصينيين والمستهلكين الأمريكيين، ولأن معظم المنتجات المبيعة في تيمو تشحن من الصين إلى بقية دول العالم، فقد انخفضت تكلفتها بسبب قلة محطات الشحن والتخزين. لأن بعض هذه الميزات كانت عيوباً عند مقارنة تيمو بأمازون، فالأخير يفتخر بأنه يوصل المنتجات في اليوم نفسه أو اليوم التالي من خلال خدمة برايمر، بينما تيمو ولأنه يرسل منتجاته من الصين فقد يستغرق ما بين 26 يوماً. كذلك ولأن تيمو أغدق على الإعلانات فقد أخذ عن منتجاته انطباع قلة الجودة، وهي مشكلة مرت على الكثير من المنتجات الصينية من قبل. ويضاف إلى ذلك أن خدمة العملاء وما بعد البيع في أمازون أكثر وضوحاً وشفافية. للشركة ستحتفل هذا العام بمرور 3 عقود على تأسيسها مقابل شركة لم تكمل حتى الآن عقدها الأول. وحتى الآن لم يتضح أن تيمو يشكل تهديداً حقيقياً لأمازون، لأسباب منها أن الأخير يصنع العديد من المنتجات لنفسه، وهو يمتلك محفظة استثمارية ضخمة تساهم شركته في تقوية بعضها البعض، ويسيطر أمازون على نحو 38% من قطاع التجزئة في الولايات المتحدة، بينما لا تزيد حصة الشركة الصينية على 0.2%. إلا أن ما سيفعله تيمو بالمنافسة مع أمازون سيكون بالتأكيد في صالح المستهلك. فقد أعلن أمازون عن تخفيض الرسوم للمنتجات التي يقل سعرها عن 20 دولاراً، وهي أقل فئة مستهدفة لدى تيمو، كما يتوقع أن يراجع العديد من استراتيجيته استعداداً لهذه المنافسة.
تطبيقات التسوق حقيقة في العراق تنمو بالسنوات الأخيرة أصدقائي نمو كبير، يعني شركات كثيرة دخلت بدون ذكر أسامي، بدأت تطرح خدمات وبدأت تتنافس وتسوي تحديثات جديدة. وفعلا اليوم يعني قبل 2-3 أو قبل 5 سنوات كنت تبدأ محتاج شغلة يعني من أمريكا من الأمازون، تتعب وتنتظر فترة طويلة وتدفع مبالغ هائلة. اليوم لا، اليوم صار شوية المبالغ معقولة ومدة الشحن يعني شبه طبيعية، وهناك تطور بهذا السوق، هناك اتجاه نحو الرقمنة، هناك اتجاه نحو شو نسميها الاتجاه الإلكتروني، شراء الإلكتروني، الدفع الإلكتروني. اليوم حتى البنزين وغيره صار، ولا هسه البنزين الناس حقيقة تنتقد بقوة قرار الدولة برفع الأسعار. إذن بأفضل الحالات راح ينمو هذا التطبيق تيمو ليصبح منافسا شرسا لأمازون دون الحصول على أغلبية الحصة السوقية، يعني اللي يوقفه ربما الحكومة الأمريكية نفسها، مثل ما جاي يسوي محاولات ويا تيك توك، مثل ما سوي محاولات ويا تليجرام باعتباره غير أمريكي. زين، يعني عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أركنساس توم كوتون قال على تويتر: تماما مثل تيك توك يجب على تيمو أو أي شركة تقنية صينية السماح للحزب الشيوعي مثلا الصيني بالوصول غير المقيد إلى بياناتها، بالتالي يجب أن لا يكون هذا بداية لممارسة الأعمال التجارية في أمريكا. هذا التهديد غير واضح حتى الآن لشركة تبيع منتجات منزلية غير معقدة، ملابس للمراهقين، ولكنه بكل تأكيد تهديد مستقبلي إذا أرادت هذه الشركة النمو في السوق الأمريكية. اليوم التطبيقات جزء من الحرب، جزء من الصناعة، جزء من المنافسة. فتشوفون تسمعون أنه تيك توك محاصر، تليجرام، يعني الصين أيضا تحاول أن تدخل إلى أمريكا وتضايق أمريكا بطرائق أخرى غير طرائق الحرب المباشرة. تعرفون شلون؟ اليوم السوق واحدة من أكثر الطرق تأثيرا، ولهذا أصلا يعني الباحثين يقول لك الصين راح تغزو العالم وتستعمره بالاقتصاد بالسوق، مو بالحرب والصواريخ وغيره. نعم أحبتي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. التقرير اللي جاينا أو الفقرة اللي جاية تتحدث عن الأمية. أخوان، واحدة من مشاكل العراق ومشاكل المنطقة العامة هي تصاعد نسب الأمية. نسب الأمية حسب اليونيسيف، إحصائية اليونيسيف، أنا راح أحكيها بس ما أدري المستمع الكريم يصدق لا، آخر إحصاء لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف قال إنه نسب الأمية في العراق 47%. يعني تعرفون شنو 47%؟ يعني نص الشعب ما يقرأ ويكتب. حقيقة أنا يعني بالنسبة لي على المستوى الشخصي ما مستغرب، لأن اللي يلاحظ ويراقب مجتمعنا وارتفاع معدلات الجريمة والإدمان والتخلف والمشاكل الاجتماعية والعنف الأسري والجهل الفظيع والظواهر السلبية اللي بي، يقول لك والله صدق هاي صحيح، أصلا نص الشعب أمي، هاي قليلة، جوز أكثر، جوز ثلثين الشعب أمي. 47% هاي قنبلة موقوتة. العراق حسب آخر يعني إحصائي ب 42 مليون نسمة، زيادة سنوية 2.5% كل سنة. يعني عندنا 21 مليون شخص أمي. أمي شنو يعني؟ يعني ما يقرأ، يعني ممنوع عن العلم والمعرفة وغارق في ما يصل إلى مسامعه من المعلومات، يعني ممكن أن يتحكم به، ممكن أن يدار، ممكن أن يوجه بمنتهى السهولة. 21 مليون أمي. هسه يعني أنا عندي علم أنه بعض الدوائر الحكومية تسوي حملة تمحو الأمية بدوائرها، كهرباء مثلا سمعت. هذا الاعتراف الضمني حقيقة خطير، يعني من توصل النسب أنه والله يعني دوائر تقوم تسوي محو أمية، هاي إحنا وين واصلين؟ زين أنتوا ليش عينتوهم أصلا؟ الدولة ما جاي تشوف نفسها هاي المليارات اللي صرفناها على التعليم، شنو الفيلم يعني؟ إذا أنت نص الشعب ما يقرأ ويكتب، يعني نص الشعب غير مؤهل أن يدير نفسه، نص الشعب غارق في الجهل، نص الشعب غارق في الخرافات، ولا يستطيع أن يميز، لا يستطيع أن يتعرف على مشاكله، لا يستطيع أن يحلها، لا يستطيع أن يتطور، ما يعرف يدير شؤونه. إحنا هسه العالم عاف سالفة الكتابة والقراءة، صارت أمية الإنترنت، صارت أمية الحاسوب، صارت أمية الذكاء الاصطناعي. إحنا وين العالم وين؟
بعدنا الأماكن وتجمعنا الصدف يا عيني، وتجمعنا الصدف يا عيني، وتجمعنا الصدف يا عيني، يا عيني عالصدف يا عيني. بتقولي بعد حبيبي على فكرة الشوق دايما على وعده
حبيبي. نعم أصدقائي، حقيقة الأمية لها تأثيرات كبيرة على المجتمع، يعني ممكن أن تتسبب بضعف التنمية الاقتصادية. العامل الأمي إنتاجيته أقل من العامل المتعلم، كذلك زيادة مستويات الفقر. يعني الأمية ترتبط ارتباط وثيق بارتفاع مستويات الفقر، لأن الأشخاص الغير متعلمين ليسوا قادرين على أن ينتظموا بكل الوظائف. أنت ما تقدر تعين الأم اللي ما يقرأ ويكتب، ما تقدر تعينه بكل وظيفة، فبالتالي تأثر على مستويات الغنى مالته ويتعرض للفقر، قدرته على الوصول إلى الفرص الاقتصادية قليلة. كذلك ضعف الصحة، ضعف الرفاهية الأمية تؤدي إلى قلة الوعي الصحي، عدم القدرة على فهم المعلومات الطبية الأساسية. طبعا هذا يزيد خطر الإصابات بالعمل بالحياة، يزيد خطر الأمراض وغيرها، بالإضافة إلى الأخطار الناجمة عن زيادة مستويات الجهل، نقص الوعي الاجتماعي، نقص الوعي الثقافي، انعدام قيم الفهم والتسامح في المجتمع. ترتبط ارتباط وثيق بقضية إخواني، قضية الأمية. تعليم يفتح آفاق الإنسان، يخليه متسامح، يخليه متقبل للآخرين. هذا إذا استثنينا التنمية الاجتماعية، يعني الأمية تؤدي إلى زيادة التمييز، زيادة الظلم الاجتماعي، تقليل فرص المشاركة السياسية، ما يعني، أو على الأقل حتى إذا شارك راح تكون مشاركته مشاركة الجهلاء، يعني قطيع يقاد منا، وبالتالي يسبب للمجتمع الكثير من المشاكل، يؤثر على استقرار المجتمع. دائما المجتمعات التي تصعد فيها نسب العنف والاضطراب والصراعات السياسية العشائرية هي مجتمعات جاهلة حقيقة. خلينا أروح إلى تقرير إخواني يتحدث عن تقرير أو إحصاءات الإلسكو التي تتكلم عن الارتفاع الخطير جدا بمستويات الأمية في الوطن العربي عموما والعراق على نحو خاص.
أعلنت الإلسكو أن عدد الأميين العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 45 عاما يبلغ نحو 67 مليونا، منهم نحو 60% من النساء الأميات. وذكرت أن أكثر من 6 ملايين طفل عربي ممن هم في سن الدراسة غير ملتحقين بالتعليم في الدول العربية، وهذا يشكل واحدا من أكبر الأخطار التي تعترض التنمية البشرية والاقتصادية والإنسانية في بعض الدول العربية. والآن يحق لنا سؤال ولاية الأمر في بلادنا العربية التي اعتمدت فيها المنظمة على هذه الإحصائية الكارثية. ألا ترون في ملايين الأطفال المحرومين من الالتحاق بالمدارس شناعة وفظعة؟ اقرأوا على الأقل شيئا من التاريخ وتمعنوا به. يقول أبو زيد البلخي في رسالة قديمة كتبها وقد عبر بأنه معلم فقال فيها: وليس يستغني أحد عن التعليم والتعلم، لأن الحاجة تضطر إليهما في جميع الديانات والصناعات والأداب والأنساب والمذاهب والمكاسب، فما يستغني كاتب ولا حاسب ولا صانع ولا بائع ولا أحد في كل مذهب ولا مكسب أن يتعلم صناعة ممن هو أعلم منه ويعلمها من هو أجهل منه. وقوام الخلق بالتعلم والتعليم، فالمعلم أفضل من المتعلم، لأن صفة المعلم دالة على التمام والإفادة، والمتعلم صفة دالة على النقصان والاستفادة. وحسبك جهلا من رجل يعمد إلى فعل قد وصف به الخالق نفسه عندما قال: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: لا خير في من كان في أمتي ليس بعالم ولا متعلم. وقيل للإسكندر: إنك تعظم معلمك أكثر من تعظيمك لأبيك، فرد عليه: لأن أبي سبب حياتي الفانية ومعلمي هو سبب حياتي الباقية. وقيل كذلك: بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال. وسمع الحسن رجلا يقول: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، فقال: الكبير أوفر عقلا منه لكنه أشغل قلبا. وقيل: من لم يتعلم في الصغر هان في حال الكبر. إن ترك معدلات الأمية ترتفع بهذا القدر اللافت يعرض المجتمعات العربية إلى تجدد أخطار التعصب والدعشية والانغماس بالجريمة والإدمان في حال عدم التحرك لتنفيذ خطط عاجلة وناجعة لاحتواء الموقف.
إذن أخواني، هاي مسؤولية تشاركية، جميع المجتمع بقواه الحكومية، منظمات مجتمع مدني، إعلام، غيرها، كلها إحنا مدعوين أخواني للفت أنظار الحكومة حتى تتفرغ للقضاء على نسب الأمية المتصاعدة والخطر المحدق، وإلا تكون الحكومة حقيقة مشاركة سلبا في استمرار هذه الظاهرة وتفشيها والتداعيات الخطيرة التي تنتج عنها.
انت حبيبي وانا حبيبك وانا وانت عارفين يا حبيبي، ايوه حبيبي، ما انتش محتاج ولا نيش محتاجه تقولي واقول لك يا حبيبي، ما انت حبيبي، ما انت حبيبي وانا حبيبك وانا وانت عارفين يا حبيبي، ايوه حبيبي، هنقولها عشان الناس تعرف. طب يعرفوا ليه؟ يعني لو عرفوا ده ينفعنا يا حبيبي بايه؟ هنقولها عشان الناس تعرف. طب يعرفوا ليه؟ هيقربوا نجم الليل سنة ويعلوا الضحكة
خفى فرحنا أبدا أبدا.
مستمرين معكم أحبتي أصدقائي المستمعين في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ومعكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ الصديق المبدع مصطفى نزار. أحبابي، وصلنا إلى حديقة الشعر، وبحديقة الشعر اليوم راح نتناول شاعر عزيز على قلوبنا إحنا كأسرة مجاز، شاعر عراقي مقيم في السويد، من الشعراء المتفردين. ليش؟ لأنه شاعر هادئ يكتب بعيدا عن الأضواء، لا ينافس الآخرين، وما داخل أصلا بلعبة النشر ولعبة الظهور الإعلامي. دائما إخواني اللي يكتب حتى ما ينافس ويكتب حتى ما يظهر للإعلام ويصير نجم، دور على قصيدته، لأن هذه قصيدة صادقة، لأن هذه قصيدة مكتوبة بحرقة قلب، مكتوبة عن تجربة حقيقية، مكتوبة من شخص ما يريد من الشعر شيء، ما يريد، لا يريد وجاهة، لا يريد فلوس، لا يريد علاقات، يريد وجه الشعر فحسب، وجه الشعر، وجه الفن، وجه اللوعة والتجربة الإنسانية. فتشوف قصيدته من تقراها بيها سر يخليها تعيش أطول من أعمار الشعراء اللي مسيطرين على الساحة وعلى المناصب الثقافية وعلى المنصات الإعلامية، وتفتح التلفزيون تلقاهم، تفتح الجريدة تلقاهم، وهم لو يعني يصعدون للقمر ما يصيرون شعراء. احنا أسوأ واحد يسألني قلي ليش فرحانين جماعة مجاز؟ فرحانين لأن هذا الشاعر الرائع يعني واحد من أكثر أصدقاء برنامج مجاز إخلاصا وإنصاتا وتواصلا مع البرنامج، إنه الشاعر العراقي إبراهيم عبد الملك. سعداء بأن نقدم قصيدته، راح أقرأ لكم بعد فاصل قصير قصيدة من كتابه، مجموعته الشعرية الأخيرة الصادرة عن منشورات المتوسط والمعنونة عن صخرة في ساحل نائم. احنا راح نقرأ قصيدة كبر. بدا من مغرم كبر وصادف أنه غر، ففي كفي حبيبته استقر النهي والأمر، لها التقدير والتسيير والتخير والجبر. هو المحدود أنا شاء، وهي المطلق الحر. سنونوة جناحاها المدى، ما ضمها أسر. يعاند دونها الشوقين حتى شاقه الهجر، ويبدي الصبر كتمانا وليس لعاشق سر. وكيف فتحفظ الأسرار عين صمتها جهر؟ هي العين التي رفدتك، أين تفر يا نهر؟ غمامتها التي أحيتك ليس بدونها قطر. سرابات الهوى كثر، ورمل طريقه جمر، وأغلب أمره سر، وأغلب سره مكر. أصدقائي، قبل في شهر رمضان الكريم من كل عام تزدهر الأعمال الدرامية، ويزداد وياها بدرجة كبيرة الأعمال التاريخية، وتكون السوشيال ميديا وطاقتها الفريدة والمتجددة قاسم مشترك في هذه الأعمال، يعني عامل جوهري في تحريك أحداثها وصناعة المغزى اللي يريده صناع الدراما. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دور يعني مو بس بمزاجنا وحياتنا اليومية، إيقاع حياتنا اليومية، بل تصنع دور حتى في مزاج الدراما وصناعة الدراما. يعني جرى الاتفاق إذا صح التعبير أن كثيرا مما نشاهده في المسلسلات الاجتماعية إنما يعكس قدر من الواقع ويعبر عنه بصورة أو بأخرى. يعني تحليل الأعمال الدرامية العربية اللي تعرض في الموسم الحالي مثلا يشير بوضوح أن السوشيال ميديا تتحول بشكل مضطرد من متغير تابع في التفاعلات الاجتماعية إلى متغير مستقل. يعني السوشيال ميديا صارت بروافدها المتعددة قادرة على إلهام صناع الأعمال الدرامية بحبكات اجتماعية ما كانوا قادرين على مقاربتها قبل أن تطلع السوشيال ميديا. السوشيال ميديا أخوان خلينا نسميها مرآة عاكسة لطبائع البشر، لمشكلات البشر، لنفسياتها في اللحظة الآنية وبشكل سريع وبشكل لحظي. هذه اللحظية تخلي المسلسل أو كاتب المسلسل يستطيع تناول مشكلات تحدث الآن. فبالتالي السبب في هذا أنه السوشيال ميديا تحولت من مجرد أداة اتصال وتفاعل وعرض محتوى إلى وسيلة مثلا للكسب المادي المباشر، إلى طريقة لصناعة المكانة الاجتماعية مثلا أو تطويرها من جانب آخر. هسه ماكو مشكلة في تحول التواصل الاجتماعي إلى وسيلة لجني الأموال، لكن ديناميات تلك الشبكات الجديدة تربط بشكل مضطرد بين تحقيق الكسب المالي من جهة والاتجار بالخصوصية واختلاق السلوك الحاد من جهة أخرى. ماكو مشكلة في أن يكون الوسط الإعلامي السائد ساحة مفتوحة لإدراك المكانة الاجتماعية أو تطويرها إذا كان هذا هو دأب وسائل الإعلام التقليدية وديدنها منذ عقود. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في طريقة تغير نوعية ونمط حياة الإنسان استجابة لقوانين وقواعد وقوالب السوشيال ميديا.
أعود أعود إليك أخيرا فهاتي صليبا وسجادة للصلاة. أعود أعود إليك أخيرا فهاتي صليبا وسجادة للصلاة. لعل من العمر ضلت بقايا أكفر فيها عن السيئات. أخيرا أخيرا تحررت من قيد خطوي. أخيرا على الجمر لوحة سوف آتي. أعود أعود إليك
سحنا. يعني بعد شوية راح نسمع تقرير يحكينا عن إحدى المسلسلات اللي تناولت بشدة واللي كان بيها ظهور السوشيال ميديا واضح وجلي. المهم جدا والجوهري جدا أنه تغير الحياة بفعل قوانين السوشيال ميديا بدأ ينعكس على التواصل الاجتماعي. بدينا أصلا لا نشوف أن التواصل الاجتماعي بدأ يكون مؤثر حتى في قرارات من يمثل. يعني شفنا احنا في كثير من بعض المسلسلات حتى العراقية يستعينون بنجوم على التيك توك يجيبه من التيك توك، من منصة التيك توك، ويخليه بالمسلسل يستفاد من نجوميته، يعني بلوغارية، فاشينستات إلى غيرها، ما أعرف شو يسموهن. الفكرة هاي طبعا عكست الآية. قبل كان التلفزيون هو الذي يصدر النجم، بل هو الذي يصنع النجم. الآن التلفزيون يبحث عن النجوم في مواقع التواصل الاجتماعي، بالتيك توك، بالفيسبوك، بالإنستغرام، ويجيبه. يعني صار هنا التلفزيون هو التابع، الفضائية هي التابعة، الدراما هي التابعة. واحد يقول لك يعني هسه، وهذا طبعا كله سبب كثرة الإنتاج وتعدد الفضائيات وانفتاح مصادر البث. يعني هسه الفضائيات تعاني الأمرين من مواقع التواصل الاجتماعي، من المنصات. يقول لك هسه يسوي له صفحة على تيك توك ويحط محتوى، أي محتوى، لا إضاءة، لا مدير إنتاج، لا كذا، يجيب ملايين مو من المتابعات بس أو المتابعين بس، يجيب ملايين من الإعلانات الخاصة، يجيب ملايين. اليوم بعض القنوات، بعض الصفحات على تيك توك تشتغل أحسن من قنوات فضائية، تدر على أصحابها فلوس أكثر من قنوات فضائية. هنا القانون اختلف. بالتقرير راح نشوف أثر هذا الحالة على نموذج من نماذج مسلسلات رمضان العربية. نسمع لكم وراجعين.
لقد بات مستقرا لدى قطاع كبير من باحثي الاتصال والاجتماع أن كل تقنية اتصالية جديدة تنشئ آليات جديدة للشهرة والتأثير وصناعة المكانة، وهو الأمر الذي يعني أن عالم الشبكات الاجتماعية صنع بدوره طريقته الخاصة لتحقيق المكانة وتطويرها. لكن للأسف الشديد فإن تلك الطريقة لا تتحلى بالقدر اللازم من الرشد والإنصاف. سيظهر ذلك بوضوح في أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة المصري الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، ومن خلاله سيتأكد لنا أن السوشيال ميديا أضحت بطلاً في الحياة الاجتماعية للأسرة العربية عامة والمصرية على وجه خاص، وأنها قادرة في بعض تجلياتها السيئة على تغيير حياة تلك الأسرة وكذلك الإطاحة بمصائر أفرادها. في ذلك العمل سنتعرف إلى عائلة من الشرائح الدنيا في الطبقة الوسطى، يرهقها العوز وتعصف بها الاضطرابات القيمية وقلة الحيلة. وقد نادت السوشيال ميديا على أختين شابتين فيها، فجذبتهما إلى عالمها مدفوعتين برغبة عارمة في تحقيق الربح المادي وصناعة الشهرة والمكانة من دون أدوات موضوعية كافية لإدراك هذا الهدف. وعلى غرار أسطورة فاوست الشهيرة، فإن الشخص الذي يعقد صفقة مع الشيطان سيحصل عادة على ما يبتغيه من مكاسب دنيوية مثل السلطة أو المال والشهرة، لكنه في المقابل سيخسر روحه في ارتباط لن يكون بوسعه فضة ما دام قد قبل الهدايا السخية التي ستأتي من دون منطق أو استحقاق أو تعب. استفاد صناع أعلى نسبة مشاهدة من سيل لا ينقطع من الأنباء والحكايات عن أبطال لهذه الصفقة مع السوشيال ميديا، وهم رجال ونساء وجدوا أن بإمكانهم استغلال طاقتها الفريدة وغير المنطقية في كثير من الأحيان لتجاوز واقعهم المادية والتمتع بمكانة لم يكن بمقدورهم إدراكها أبداً ضمن شروط الصعود الاجتماعي التقليدية. ولهذا ستتردد على لسان الأخت الكبرى عبارة: أردت أن أحصل على المال لسد عوز العائلة وحمايتها من التشريد والإذلال. كما ستتردد على لسان الأخت الصغرى عبارة: أريد أن أكون مشهورة وأن أنعم بالمال الوفير.
إذن مثل ما شفنا بالتقرير عن هذه المسلسلة، الأختين هاي دخلوا الصفقة مع السوشيال ميديا، باعوا حياتهم الشخصية وحصلوا على العائد، نعم بنسب متفاوتة، لكن لاحقا لازم يحل دورهم في الوفاء بالمقابل، في دفع الثمن، زين، وهو ثمن قاسي ومروع، وفي ذروة قسوته رح يسلب روحهم. احنا ياما وياما ناس هسه تحس انه روحك، صفائك الذهني تم تلويثه بسبب انشغالك بمواقع التواصل الاجتماعي وما يحدث مواقع التواصل الاجتماعي. زين، هناك مسخ لخصوصية الحياة، هناك مسخ للحياة بذاتها، بتفاصيل الحياة ذاتها. زين، وبالتالي حتى مسألة الأمان العاطفي والأمان العائلي سيقوض وينتهي. هاي الوسائط الجديدة التي إخواني اجترحت فرص جديدة لشتى طبقات المجتمع، ظهرت بالنهاية إلها أنياب حادة وكشفت عن نزعة مدمرة في بعض جوانبها. وهذا الأمر يتطلب البحث عن سبب أو عن وسائل وسبل لعقلنة مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيراتها وترشيد ما يعرف بدينامية التواصل الاجتماعي. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو أن تكون الحلقة طيبة ممتعة، قضيتم معها وقتا نافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي لكم، أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. أكونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.